إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
نبتدئ الآن في مسألة النساء والمخالفات التي تقع فيها النساء. أولا أقول المرأة مكانها في الإسلام عظيم جدا. بعدما كانت المرأة كالزي الخلق الباري، كانت في الجاهلية مهدورة الكرامة مهدورة المكانة، وقد صور الله لنا تصويرا بديعا في هذا بقوله جل في علاه: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما كان لها كرامة. بل كان الرجل إذا تزوج امرأة في الجاهلية ومات عنها تصبح ملكا لأوليائه، أو تصبح ملكا لورثته، فيرثها أخوه أو أبوه، تكون جارية، أو يتزوجها أخوه، لا يمكن أن تنفك عنهم بحال من الأحوال. إذا تزوجها الرجل صارت ملكا له. ثم جاء الإسلام يعظم مكانة المرأة ويعظم قيمة المرأة وكرامة المرأة، ويحيي فيها الأخلاقيات السامية مثل الحياء وغير الحياء. وأراد الإسلام والشرع أن يجعل المرأة في سياج عظيم يوقر مكانتها ويبين احترامها لنفسها ولغيرها، فضبط لها ضوابط لابد أن تسير عليها. من هذه الضوابط التي لابد للمرأة أن تتحلى بها أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أفضل العبادات على الإطلاق هي الصلاة، هي الصلة بين العبد وبين ربه جل في علاه. ومع ذلك، بعدما بين قوة أو مكانة الصلاة في المساجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ثم بين لها الخيرية لتقر في بيتها، قال: وبيوتهن خير لهن. وأوكد من ذلك لما رأت عائشة في القرون القرن الثاني، أن نقول في قرن أواخر الصحابة والتابعين، رأت ما تفعل النساء، قالت: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء ما رخص لهن بالخروج في المساجد، ما منعت بني إسرائيل أو نساء بني إسرائيل من المساجد إلا لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضبط ضوابط للخروج من البيت إلى المسجد لابد للمرأة أن تتحلى بها. والمخالفات التي تقع فيها النساء، أقول مخالفات عظيمة جدا تفتن وتفتن. المرأة تأثرها على الرجل بالبصر بل وبالشم، والمرأة لا تتأثر بالرجل إلا باللمس أو بالهمس. أقول تفسيرا: المرأة من قوة تأثيرها على الرجال أن الرجل تهيج غرائزه أو تتحرك غرائزه لا تتحرك إلا بالبصر، يعني بالبصر فقط تتحرك غرائز الرجال. والمرأة حباها الله جل في علاه مقومات في شخصيتها وفي جسدها يمكن أن يتأثر بها الرجل. وأما المرأة لا تتأثر كما قلت إلا باللمس أو بالهمس، يعني بالغزل أو بالكلام الطيب. فخطورة المرأة على الرجل أشد من خطورة الرجل على المرأة. وهذا الذي حدث لبعض العلماء أن يقول أنه يجوز للمرأة أن تنظر للرجال بشرط وقيد أن يكون نظرا عاما وألا يكون نظرا فيه شهوة، ولهم في ذلك أدلة قوية. من هذه الأدلة المرأة الخثعمية التي وقفت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تنظر للفضل بن عباس والفضل ينظر لها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه فأدار وجه المرأة الخثعمية بعصاه، وبيده أدار وجه الفضل. لا، لم يفعل. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدار وجه الفضل ولم ينكر على المرأة. فهذه فيها دلالة أيضا على أن المرأة لها أن تنظر نظر عام، يعني نظرا عاما لا نظرا خاصا ولا بشهوة. وأيضا حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة منه بمكان، وكانت تحب كثيرا أن تترفع على نسائها وتظهر مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. في ذات مرة أيضا لإظهار مكانتها كانت إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم سألته تحبني؟ يقول أحبك، فتقول ما علامة ذلك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي هذا الدرهم علامة على حبي لك. فكانت تترفع به على نسائها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عدلا وكان يقسم قسمة العدل، فلما أعطاها الدرهم ذهب إلى كل امرأة من أزواجه فأعطى كل امرأة درهما. فلما اجتمعنا جميعا في مكان واحد ومعهن رسول الله، قامت عائشة تظهر مكانتها أمام النساء، مكانتها عند رسول الله، فقالت يا رسول الله من أحب النساء إليك؟ قال التي أعطيتها درهما. فقامت تترفع أمام النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الدراهم لباقي النساء. في نفس اللحظة أيضا أو في نفس السياق، النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في الأعياد وجاءت الحبشة يضربون بالحربة، قامت عائشة تقول أنظر إلى الحبشة يلعبون بالحربة وما لي في الرؤية من شيء، لا ليس لي حظ ولا نصيب، ولكن أضع خدي على خد رسول الله ونساء النبي يشهدن ما أنا فيه. يشهدن إيش؟ موقعها. وتضع خدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخير معها في التعامل، يقول اكتفيت؟ تقول لا ما اكتفيت، وتقول وليس لي حظ في الرؤية، أنا ما أريد أن أرى، ولكن أريد أن يرى النساء مكانتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذه القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لها أن ترى الحبشة وهم يلعبون بالحربة في المسجد ولم ينكر عليها، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك العلماء يقولون يجوز للمرأة لأنها لا تشتهي بالنظر، يجوز أن ترى الرجال أو تنظر نظرا عاما للرجال، والأحوط ألا تنظر، لكن إن نظرت هذا القول من الوجاهة بمكان. فإذا الرجل ينتهي ويتأثر بالرؤية والمرأة باللمس والهمس. ولما كان الرجل لا يتأثر سريعا بالرؤية، الله جل في علاه وضع سيادا على المرأة ألا تخرج من البيت، هذا أولا. كانت لها حاجة تخرج، فإذا خرجت لابد أن تخرج بآداب معينة، بألا تتبرج، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أنا لست بصدد الكلام على التبرج السافر الذي يراه كل أحد، أقول المنتقبات المتبرجات، هذه الكلمة وإن كانت فظيعة شديدة على الأخوات، هذا هو الحق الذي لابد أن نقوله. المرأة المنتقبة الآن متبرجة، وألوان التبرج عند المرأة المنتقبة، أولا التبرج الحضاري العصري، وهو التبرج الذي يصف أجزاء المرأة وأعضاء المرأة، تبرج والمرأة تلبس العباءة وتكون على الكتف، فتنزل على الكتف فتحد كتف المرأة ويظهر العضو ظاهرا أمام الرجال، فهذا من التبرج بمكان لأنه يصف. أيضا إن كان ضيقا يظهر أجزاء وأعضاء المرأة فهذا تبرج. وإن كانت المرأة قامت الآن وقالت أنت تتجن على الأخوات، ما في امرأة لبست عباءة نزلت على كتفها، وما في امرأة لبست لباسا ضيقا يصف جسدها، قلنا لها طب ما رأيك في مسألة النساء ونقاب النساء؟ الآن المرأة في التأليعة الجديدة اللي احنا عايشين فيها الآن، أن المرأة تنتقب ونقابها تسدل النقاب، تنزل بالنقاب لا للعين فقط أو النني حتى ترى، لا بتنزل النقاب إلى الوجنة ليظهر بياض البشرة مع سواد النقاب فيفتن الرجال وإن كانوا على الالتزام. وأنا رأيت كثيرا من الإخوة يعني كأنهم يقولون لما تنهى المرأة على أن تنتقب، أدينا بنرى العيون الطيبة. وقلت أكثر من مرة في العام الماضي، قام رجل كان احترام المرأة المحجبة والمرأة المنتقبة فوق الرؤوس، ولأن المرأة تنزلت عن هذه الكرامة وما احترمت نفسها احتراما قويا، وما كان الولي رقيبا عليها وخرجت بهذه الصورة، قام رجل متنطع وصار خلف الأخت التي هي تنتقب النقاب الذي وصفته، وهو يمشي خلفها يكلمها يغازلها، يعني يعاكس المرأة المنتقبة وهي منتقبة بعدما كانت وقورة لا احترام وتعظيم، الرعاع الآن يتجرؤون عليها. لما؟ لأنها تجر الرعاع. هذا النقاب الذي تفعله المرأة حقا هو فتنة. أنت لو ألبست بقرة ما أقول امرأة، بقرة النقاب وأظهرت عين البقرة فقط، ماذا سيحدث؟ سيفتتن بها المرء، والإنسان شغوف بما أخفي عنه. فللمرأة أن تتقي الله في زيها وأن تنتقب النقاب الصحيح، إن كانت لا ترى يمكن أن ترفع النقاب إلى العين، تفعل بما قاله ابن عباس وتبقي العين اليسرى فقط، لترى منها، ولا تظهر شيء من الوجنة، ولا تظهر شيء من الحاجب ولا من الجبين، حتى لا تفتن ولا تفتن. يبقى إذن الأدب الأول أو المخالفة الأولى مخالفة الزي الذي ترتديه المرأة المنتقبة، إما ترتدي الزي الضيق الذي يحد أو يصف العضو، أو تلبس العباءة التي تنزل على الكتف فتصف جسدها فيكون هذا من التبرك بمكان، أو النقاب المشهور الآن مع خلع القفازين، مع خلع القفازين. بل أنا أقول إن كانت المرأة لا تعتقد وجوب النقاب وتنتقب، أنا أقول لها اخلع النقاب، الأفضل لنا أن تخلع النقاب وتكوني سافرة الوجه أفضل من هذا النقاب الذي يثير يعني غرائز الرجال. الأمر الثاني خروج المرأة المنتقبة إلى المساجد، لأن كلامنا كله مع النساء المنتقبات لا المتبرجات. خروج المرأة المنتقبة إلى المساجد تقع في مخالفات، وأهم هذه المخالفات هي، لا ليست المخالطة بالرجال، الحمد لله عندنا ستار وباب آخر للنساء، التطيب أو التعطر. أولا نقول لكنا في نساء الأنصار أسوة حسنة، لما أنزل الله جل في علاه يدنين عليهن من جلابيبهن، وأنزل الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك وبناتك ونساء المسلمين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، والآية الأخرى ولا يبدين زينتهن. قالت عائشة قالت عمد نساء الأنصار أو رحم نساء الأنصار عمدنا إلى مروطهن فتلفعنا بها، وفي الرواية في الصحيح قالت كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر متلفعات بمروطهن، وصفت وصفا عجيبا لابد لكل امرأة أن تدقق في هذا الوصف، قالت كأنهن الغرابيب السود، الغراب الأسود لا ترى منه أي شيء إلا العين، لا ترى منه أي شيء، قالت فكنا كالغرابيب السود. فعلى المرأة أن تتحلى بهذا الزي ويكون لها أسوة بنساء الأنصار، ويسارعنا في الاستجابة لأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخروج إلى المسجد أو للمساجد من النساء لابد أن يتأدبنا بأدب الخروج إلى المساجد بعدم التطيب أو عدم العطر. للمرأة طيبان، الطيب الأول لون لا رائحة فيه، الصحيح رائحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب المرأة لون لا رائحة فيه، وطيب الرجال رائحة ليس فيه لون إن صح الأثر، لكن الصحيح الراجح أن للمرأة طيبين، الطيب الأول طيب لا رائحة فيه، لون دون رائحة، والطيب الثاني الرائحة، محظور عليها أن تأخذ أو تتطيب بالطيب الذي له رائحة. فإن خرجت متعطرة أتاها الوعيد الشديد، وهذه من الكبائر لا أحد يتعجب، يعني لو أخذت الطيب فقط في إصبعها أو في تحت الأذن تطيبت وخرجت فهذه كبيرة، فعلتها كبيرة مثل الزنا، نعم مثل الزنا، قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة متعطرة أو قالت تطيبت المرأة وخرجت ليجد القوم ريحها فهي زانية، هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم دون أدنى تأويل، قالت إذا خرجت المرأة متعطرة أو قد تعطرت ليجد القوم، يعني قاصدة لذلك، ليجد القوم ريحها فقد زنت أو قال هي زانية. الأعجب من ذلك إذا خرجت متطيبة ودخلت المسجد وصلت صلاة العصر فصلاتها باطلة، وهذا من العجب بمكان، إذ أركان الصلاة موجودة والشروط متوفرة فكيف تبطل صلاتها؟ أقول هي خلاف، لكن الراجح أنها تبطل الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة متطيبة أو تطيبت المرأة فخرجت إلى المسجد لا تقبل صلاتها حتى تغتسل، لا تقبل صلاتها حتى تغتسل. هذه الرواية عن أبي هريرة، تفسيرها أفضل ما يؤخذ منه هو الراوي، فالراوي أعلم بما روى. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه رأى امرأة خرجت من المسجد فاشتم طيبها فقال لها أصليت العشاء؟ قالت نعم. قال ارجعي فاغتسلي فأعيدي صلاتك ما قبل الله هذه الصلاة. وروى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تطيبت المرأة فخرجت إلى المسجد لا يقبل الله صلاتها حتى تغتسل. فهذا أدب ثاني أو مخالفة ثانية تقع فيها النساء، وهو الخروج متطيبات، فلا يصح لهن الخروج متطيبات حتى يغتسلن وتضيع هذه الرائحة، حتى ولو كانت الرائحة رائحة الصابون التي يعني تغتسل بها المرأة. ولا يخرجن إلى المساجد إلا تفلات، ومن باب أولى ألا يخرجن إلى الأسواق إلا كفلات. إن كان هذا المحظور في المساجد فهو في الأسواق والمجتمعات يكون أشد يعني حظرا عليها. هذه آخر الآداب التي نتكلم فيها للمرأة، وسامحونا على الإيجاز لعرس الأخ لابد أن احنا نذهب إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.